بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس 30 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، فوائد وعبر. ولازلنا مع قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وهم في طريقهم إلى بيت المقدس بعد أن أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وجنده. وكنا قد توقفنا عند ما أوصى موسى عليه السلام وودع أخاه هارون وقال له: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وانطلق موسى لميقات ربه ومناجاته وتكليمه، وكان موعده 30 ليلة وعشرة ليالي، فكان ميقات ربه 40 ليلة كاملا. بعد أن تعبد الله موسى عليه السلام وصام وذكر الله سبحانه وتعالى وصلى 40 ليلة، واقترب الأجل والميقات، الميقات المكاني عند الجبل والميقات الزماني بعد 40 ليلة بوحي من الله، جاء موسى لميقات ربه. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذا المشهد في سورة الأعراف، فقال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا، أي ميقات الله سبحانه وتعالى، وكلمه ربه. وصل موسى وبدأ يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى، وما أعظم هذا اللقاء. هذا اللقاء وهذا الحوار هو من أعظم اللقاءات عبر التاريخ، لأن الله جل جلاله وتعالى وتقدست أسماؤه هو المتكلم، وموسى عليه السلام كليم الله هو المستمع في الأرض المقدسة. فقال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا، واللام هنا يقول العلماء هي للاختصاص، أي جاء موسى بمهمة خاصة لميقاتنا، أي للقاء الله سبحانه وتعالى والاستماع لوحيه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه أصرح وأوضح آية في إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل متكلم حقيقة، وأن الكلام صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى باعتبار أصله، وصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام. والله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا كيفما شاء ومتى ما شاء بحروف وأصوات، ولكن لا نعلم كيفية هذا الكلام، مع أن له كيفية ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد ضل في هذا الباب فرق عديدة، وللناس في كلام الله عز وجل كما ذكر شارح الطحاوية 9 أقوال. بعضهم قال كلام الله مخلوق كالمعتزلة ومن على شاكلتهم، وبعضهم نفى كلام الله جملة وتفصيلا كالجهمية، وبعضهم قال هو معاني قائمة في ذاته كالفلاسفة وبعض الفرق، وبعضهم قال هو معاني، وبعضهم قال هو حكاية، وبعضهم قال هو كلام نفساني. 9 أقوال، 8 أقوال باطلة. وقول السلف الصالح أهل السنة والجماعة هو أن كلام الله حقيقة بأصوات وبحروف، يتكلم متى شاء كيف شاء، غير مخلوق. وهذه أصرح آية. لذلك عندما جاء أحد المبتدعة لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء 7، وقال له: لماذا لا تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما؟ قال له: قرأها وكلم الله موسى تكليما، أي بالفتح. وهنا يريد أن يقول له بأن هذه تقرأ هكذا والذي تكلم هو موسى. فقال له بذكاء: لو قلنا وقرأنا هذه الآية بالفتح، فماذا تفعل بقوله سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا تفعل بهذه؟ وكذلك الآية التي بعدها قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وآيات كثيرة في إثبات كلام الله عز وجل، وكذلك أحاديث، وهو كما بينا القول الصواب. وهذه المحنة التي امتحن بها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن الله سبحانه وتعالى تكلم وخاطب موسى، وموسى عليه السلام بدأ يستمتع ويتلذذ، وكان بالنسبة له من أفضل لحظات العمر، لأن الإنسان بطبيعته إذا قابل ملكا أو وزيرا أو مسؤولا فإن الكلمات اليسيرة المعدودة من قبل هذا الملك قد يبقى يذكرها إلى نهاية عمره، ويقول: في يوم كذا في سنة كذا قال لي الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني أو الوزير الفلاني كذا وكذا. الإنسان يعتز ويحفظ وتبقى في ذاكرته، لأن هذا حدث قد لا يتكرر. فموسى عليه السلام استمتع بكلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو مستمتع وبلغ ذروة من الإيمان ومن اليقين ومن الإخلاص، وارتفع منسوب الإيمان لديه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. ذهل ونسي نفسه، ومن شدة محبته لله سبحانه وتعالى واشتياقه للرب العظيم طلب أن ينظر وأن يرى لذات الله عز وجل ولوجهه الكريم. قال: لن تراني. هذا المشهد وفي هذه الآية دليل كذلك على رؤية الله سبحانه وتعالى، ولكن في الجنة. موسى قال: ربي أرني أنظر إليك. ومحال ولا يعقل أن موسى عليه السلام كليم الله يسأل الله عز وجل شيء غير ممكن، هذا من السفه، لا يمكن. لذلك موسى عليه السلام سأل أمرا ممكنا، ولكن من شدة تعلقه وحبه لله سبحانه وتعالى استعجل هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى قال: لن تراني، أي لن تراني في الدنيا أو لن تراني الآن، لأن المخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقها بحدود وإمكانيات معينة محددة، لا يمكن أن تتجاوز قدرة وطاقة وإمكانية معينة. ورؤية الله سبحانه وتعالى الذي هو النور وحجابه النور، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فلا يعقل ولا يمكن أن يبقى إنسان على حاله إذا رأى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لأننا ضعفاء، وموسى عليه السلام مخلوق ضعيف. لذلك أحاله الله سبحانه وتعالى لمخلوق أعظم. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: لن تراني، ولكن حتى يقنع موسى عليه السلام بحقيقة هذا الأمر قال: ولكن انظر إلى الجبل. هذا المخلوق العظيم، هذا الجبل الذي نراه تحته في الأرض مثله بالضبط، قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وتعليق الشيء بالممكن ممكن، الله سبحانه وتعالى علق إمكانية رؤيته بالجبل، وبقاء الجبل بمكانه ممكن بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن الرؤية ممكنة، لكن ليس في الدنيا كما أراد الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، أي ظهر وانكشف ربنا سبحانه وتعالى، وكما ثبت في الحديث الصحيح أشار عليه الصلاة والسلام بإبهامه وطرف من خنصره، فقال تجلى ربنا كهذا، أي نوره سبحانه وتعالى كطرف الخنصر تجلى للجبل، جعله دكا، دك الجبل وأصبح ترابا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صعقا، أغشي عليه، وخر أي سقط دون أن يشعر، هذا معنى الخرير، أي كخرير الماء، كيف يسقط بسرعة وبصوت. الخرور هو أن يسقط الإنسان من شدة الخشوع ومهابة الموقف دون أن يشعر، كما قال سبحانه يخرون للأذقان يبكون، الذين يقيمون الليل ويسجدون لله سبحانه وتعالى من شدة خشوعهم وإخلاصهم وإخباتهم لله سبحانه وتعالى لا يشعرون إلا وهم يسجدون لله سبحانه وتعالى. ورؤية الله سبحانه وتعالى ورؤية الله سبحانه وتعالى ثبتت فيها أحاديث متواترة، وكذلك ضل فيها فرق. ورؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة يوم القيامة في الآخرة ثلاثة أقوال: قول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة في الجنة، ورؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة هي من أعظم النعيم، لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر لوجه الله الكريم، كما ذكر أهل التفسير ابن كثير وغيرهم، ونقل ذلك عن عدة صحابة منهم أبي بكر وابن عباس وعباد بن الصامت وعدد من التابعين والمفسرين، أن الزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى موبخا ومبينا عقوبة الكافرين يوم القيامة، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإذا حجب الكفار عن رؤية الله سبحانه وتعالى فإن رؤية المؤمنين لله عز وجل من أعظم النعيم، وآيات أخرى تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة مع الأحاديث، لأن هنالك فرقا نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما في الدنيا فالرؤية لا تحصل لأننا خلق ضعفاء، فلا يمكن أن نصمد أمام تجلي الله سبحانه وتعالى أو نوره، فيوم القيامة تختلف الأحوال وتختلف الهيئات، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يثبت المؤمنين لرؤية الله سبحانه وتعالى. قال فلما تجلى ربه للجبل جعله أدكا وخر موسى صعقا. فائدة ثالثة في هذا المشهد أن الله سبحانه وتعالى لا يشترط أن يستجيب دعاء الصالحين كله، لأن موسى هنا من الصالحين وقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، إذن الله سبحانه وتعالى ما استجاب لموسى. وكذلك نوح عليه السلام ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فما استجاب الله له مع أن نوح من المرسلين والصالحين. وإبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، أي دعا الله أن يجعل ومن ذريته أيضا أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين، إذن ما استجاب الله له هنا. وكذلك موسى في هذه الآية قال لن تراني، وقد يستجيب الله سبحانه وتعالى للفاسقين والفجار. ما الدليل؟ إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لعباده ولأوليائه وللصالحين لحكمة، ويستجيب للفجار وغيرهم أيضا لحكمة، ولكن الفائدة أنه لا يشترط أن يكون كل دعاء الصالحين مستجاب، ولا يشترط أن يكون كل دعاء الفاسقين الفاجرين غير مستجاب. فائدة رابعة وأخيرة نختم بها في هذا المشهد: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال سبحانك، تعظيما لله سبحانه وتعالى على أن يسأل مثل هذا السؤال، وقال سبحانك إجلالا لله سبحانه وتعالى. تبت إليك، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل وهذا السؤال، وأنا أول المؤمنين من بني إسرائيل، وقيل وأنا أول من علم وآمن بأنك لا ترى في الدنيا. وهنا الله سبحانه وتعالى ماذا أجاب؟ قال لن تراني، ولم يقل لن أرى، لأنه لو قال لن أرى للزم من ذلك أنه لا يرى في الدنيا والآخرة، ولكن قال لن تراني أي في الدنيا. وهنالك بعض الشبه التي تثار بأن لن تفيد التأبيد في الدنيا والآخرة، وهذا غير صحيح ولا يشترط، لأن اليهود تمنوا ولن يتمنونه أبدا. قال عنهم وبين عنه أنهم لن يتمنوا الموت، ويوم القيامة ماذا قالوا؟ قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، طلبوا الموت. وكذلك قال يا ليتها كانت القاضية. إذن اللن هنا لا تفيد التأبيد أبدا، إلا إذا كانت هنالك قرائن تؤكد هذا الأمر. الفائدة الأخيرة التي نريد أن نذكرها: فلما أفاق قال سبحانك. وهنا الفائدة أن المؤمن والمسلم ينبغي عليه أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. فلما أيقن موسى بأن الله عظيم وجليل وكريم مالك الملك وهذه عظمته، فلما أفاق، فينبغي على المؤمن إذا ما غفل عن تعظيم الله عز وجل أن يتأمل وأن يفيق حتى يعظم الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وأعظم مانع ومعيق لتعظيم الله سبحانه وتعالى هي الذنوب والمعاصي، كما ذكر ذلك ابن القيم أن الذنوب والمعاصي تضعف هيبة وتعظيم الله من القلب. وكلما عظم المسلم والمؤمن ربه كلما ضعفت وخفت الذنوب، وكلما وقع في المعاصي ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه. فينبغي للإنسان والمسلم أن يتعاهد نفسه وقلبه وأين محبة الله عز وجل وتعظيمه في قلوبنا، أين تعظيم الله عز وجل في أفعالنا، في عباداتنا، في طاعاتنا، في سلوكياتنا، في معاملاتنا. لابد أن نعظم الله سبحانه وتعالى كما قال هنا موسى: فلما أفاق قال سبحانك. تنزيه وتعظيم وإجلال وإكرام لله سبحانه وتعالى: إني تبت إليك وإني أول المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.